أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى قال في كتاب الصلاة من سننه: باب الصلاة على الراحلة. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. حديث رواه البخاري وأحمد والطيالسي وابن أبي شيبة والبيهقي من طرق عن هشام الدستوائي. وقد تابع هشاما على روايته عن يحيى بن أبي كثير شيبان بن عبد الرحمن، وحديثه عند البخاري والأوزاعي، وحديثه عند ابن خزيمة وابن حبان وابن الجرود ومعمر بن راشد، وحديثه عند أحمد وعبد الرزاق، وتابع ابن ثوبان محمد بن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، تابعه في روايته عن جابر عثمان بن عبد الله بن سراقة، وحديثه عند البخاري وابن أبي شيبة وأبي يعلى، وتابعه أيضا أبو الزبير المكي، وحديثه عند مسلم وأبي داود والترمذي وابن أبي شيبة وأبي يعلى، وعطاء بن أبي رباح، وحديثه عند مسلم وأبي يعلى. قوله: كان يصلي صلى الله عليه وسلم على راحلته نحو المشرق، يعني منصرف عن القبلة، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة، مفهومه أن الصلاة التي كان يصليها على الراحلة كانت غير المكتوبة، لقوله: فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة، يعني يجوز للراكب أن يصلي راكبا، ولا يجوز أن يصلي الفريضة إلا إذا كان نازلا مستقبل القبلة، فيسقط عنه وجوب استقبال القبلة إذا كان راكبا يصلي صلاة النافلة. وقوله: فإذا أراد أن يصلي المكتوبة، دل ذلك على جواز صلاة سائر النوافل، سواء كانت رواتب أو نوافل مسببة أو نوافل مطلقة، يجوز له أن يصلي وهو راكب، والراكب لن يقوم ولن يركع الركوع العادي ولن يسجد ولن يتمكن من استقبال القبلة، فيسقط عنه هذا كله، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل المشرق، بين المشرق يعني بعيدا منصرفا عن القبلة، والراحلة لا يتحكم فيها، أو الراكب لا يتحكم في مركوبه، لأنه لا يشترط أن يكون أو لا يمكن أن يكون كل مسافر مستقبل القبلة، كان يوجه راحلته تلقاء القبلة عند بداية الصلاة، ثم إذا انصرفت يمينا أو شمالا وانحرفت بعيدا عن القبلة، ولو أدى الأمر إلى أن يكون موليا ظهره القبلة، كل هذا جائز. فمن كان راكبا سيارة أو قطارا أو طائرة أو سفينة أو غير ذلك، أو دابة من الدواب، يجوز له أن يصلي النافلة، وخير له أن يصلي نافلة، خير له من أن يتكلم نوافل مطلقة. يستكثر من النافلة حال السفر، يكون قريبا من الله عز وجل محصلا ثواب هذه الصلاة، فلا يعوقه كونه راكبا. هذا من باب التيسير وتسهيل الوصول والحصول على الثواب على صلاة النافلة. قال: أخبرنا عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف، قال: حدثني الليث، الليث بن سعد أبو من؟ أبو الحارث المصري. بلدكم يعني أبو الليث، الليث بن سعد أبو الحارث، الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهم مولاهم المصري، إمام أهل مصر وفقيههم ومفتيهم، كان كريما جوادا فقيها عالما رحمه الله تعالى. قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عقيل بن خالد بن عقيل الأيل المصري، عن الزهري قال: أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسبح على الراحلة ويومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. هذا صريح أنه ما كان يصلي المكتوبة على الراحلة، وإنما كان يسبح، يسبح ويصلي السبحة وهي النافلة، وهو راكب الراحلة، وكانت صلاته إيماء، يعني يقرأ وهو معتدل، ثم إذا ركع أومأ، يعني انحنى وأشار إشارة أو انحناء خفيفة، ثم إذا سجد كان انحناؤه أخفض وانخفاضه أو خفضه أشد، حتى يفرق بين الركوع والسجود. قبل أي وجه وتوجه، يعني في أي جهة توجهت الراحلة. هذا الإسناد ضعيف، لكن الحديث صحيح، وقد رواه محمد بن ناصر المروزي في السنة من طريق عبد الله بن صالح شيخ الدريم هنا، وتابعه عن الليث بإسناده حجاج بن محمد المصيصي، وحديثه عند أحمد، وتابعه يحيى ابن بكير عند البخاري والبيهقي في السنن الكبرى، يعني رواياه عن الليث، عن عقيل، عن الزهري إلى آخره، وتابع عقيلا الليث عن عقيل، تابع عقيلا في روايته عن الزهري معمر بن راشد، وحديثه عند البخاري وأحمد وابن أبي شيبة وأبي عوانة وعبد الرزاق والمروزي في السنة وعبد بن حميد وعبد بن حميد والبزار، وتابعه أيضا يونس بن يزيد الأيلي، وحديثه عند مسلم والفسه في المعرفة والتاريخ والبيهقي في معرفة السنن وأبي نعيم في المستقرد، وعلقه البخاري في صحيحه عن الليث بن سعد، وصالح بن أبي الأخضر حديثه عند أحمد والمروزي في السنة، والنعمان بن راشد عند أبي يعلى، وعبد الرحمن بن نمر اليحصبي، كل هؤلاء رووه عن الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عامر بن ربيعة، والحديث كما تقدم من بين الطرق صحيح لا شك فيه، وفيه جواز صلاة النافلة على الراحلة أينما توجهت، فلا يشترط استقبال القبلة في ذلك، وتكون كيفية الصلاة كما ذكرنا الركوع أقل خفضا من السجود. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، كان يحافظ على بعض النوافل في السفر، منها سنة الفجر، ومنها الوتر، ومنها الضحى، هذه كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. وكذلك القيام، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل ما كان يتركه سفرا ولا حضرا صلى الله عليه وسلم. قال: باب الجمع بين الصلاتين، والجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ليس هناك جمع للفجر لا مع العشاء ولا مع الظهر، هي صلاة منفردة وحدها. أما الظهر والعصر يجوز الجمع بينهما، وكذلك المغرب والعشاء. قال: أخبرنا أبو علي الحنفي قال: حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير المكي، محمد بن مسلم بن تدرس المكي مشهور بالتدليس، أن أبا الطفيل عامر بن واثلة أخبره، إذن هنا ليس مدلسا، أخبره أن معاذ بن جبل أخبره قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة، يصلي الظهر والعصر جميعا ثم دخل، ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا. حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ والشافعي في المسند والطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما وابن خزيمة والبزار وابن حبان وعبد بن حميد والطحاوي في شرح المعاني والطبراني في الكبير والأوسط والشاشي في مسنده والدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى وفي الدلائل وأبو نعيم في الحلية حلية الأولياء وابن عبد البر في التمهيد والبغوي في شرح السنة وابن حزم في المحلى والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وفي الموضح أوهام الجمع والتفريق وفي الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع وابن الجوزي في التحقيق. فالحديث صحيح وإن تكلم فيه البعض، فأبو الزبير صرح بسماعه الحديث أو ذكره بصيغة تدل على الاتصال، والحديث ظاهر الدلالة في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، صلى يصلي الظهر والعصر جميعا صلى الله عليه وسلم ثم دخل. اختلفوا في قوله دخل، هل دخل كان مقيما أو دخل إلى الطريق الذي كان قد عدل منه. على أي حال، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حال السفر، سواء كان نازلا يعني ليستريح ليقيل مثلا أو ليتغدى أو نحو ذلك، أو كان على ظهر السير، في أي حالة هو مسافر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجمع بين الظهر والعصر، وهذا من باب تيسير هذه الشريعة، لأن المسافر لو أدى كل صلاة في وقتها وهو عجل مثلا، أو السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، فيريد المسافر أن ينجز طريقه حتى يصل إلى غايته أو إلى مبتغاه من السفر، فخفف الشرع الحنيف على المسافر فجعل الصلاة الرباعية ركعتين قصرا، وجعل الجمع بين الصلاتين كما تيسر للمسافر، فإن تيسر له أداء الصلاة في أول وقت الظهر له أن يجمع العصر معها جمع تقديم، أي في يقدم العصر عن وقتها، وإن كان راكبا ماشيا لا يريد أن يقطع السفر فله أن يؤخر الظهر حتى يصليها مع العصر في وقتها، تأخير جمع تأخير، فالجمع جمعان، جمع تقديم جمع الثانية مع الأولى في أول أو في وقت صلاة الأولى، أو جمع تأخير وهو جمع وتأخير الأولى مع الثانية في وقتها الذي هو وقت موسع، سواء كان في أول الوقت أو في أوسط الوقت أو في آخر الوقت له ذلك كله. وهذا كما قلنا من باب التيسير، وهذا من أمور كثيرة تبين أن الشريعة شريعة يسيرة سهلة سمحة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر معا، ويصلي المغرب والعشاء معا، وحال السفر كما ذكرنا الرباعية تكون ركعتين، فالظهر ركعتين والعصر ركعتين في وقت واحد، هذا من باب التيسير والتخفيف على المسافر. قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بجمع فجمع بينهما، جمع يعني مزدلفة، جمع بين المغرب والعشاء متى ما وصل الحاج إلى مزدلفة فإنه يؤخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، سواء وصل مزدلفة في وقت المغرب أو بعد وقت المغرب إلى نصف الليل آخر وقت العشاء، في أي وقت يصل إلى المزدلفة يجمع بين الصلاتين. والجمع هنا والقصر كما ذكرنا للنسك. الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم والنسائي في الكبرى وفي المجتبى أيضا وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ والحميدي وابن حبان والطبراني في الكبير والبيهقي في السنة الكبرى والشاشي في مسنده والبغوي في شرح السنة، كلهم من طريق يحيى ابن سعيد به، وسيأتي بعد ذلك أيضا.
غالب الناس توصل بعد منتصف الليل،
يصلي نعم مبالغة واضحة. أنا مرة وصلت مزدلفة الساعة 8 الصبح من عرفة، كان حصل ارتباك في المواصلات وتعطلت الدنيا، فمثل هذا أو في مثل هذه الحال على الحاج أن يصلي قبل أن يخرج وقت العشاء، يعني قبل منتصف الليل ينزل في أي مكان ويصلي المغرب والعشاء، فاتقوا الله ما استطعتم. وفي ناس كتير بتوصل بعد نصف الليل، وخاصة في زماننا هذا يركبون المواصلات تاه السائق مثلا ودار بهم ودار بهم، وحصل معنا قريبا أيضا لكن لم نصل إلى نصف الليل. فمتى ما وصل الحاج إلى مزدلفة صلى، لكن يكون ذلك قبل خروج وقت العشاء، فإن خاف خروج الصلاة عن وقتها صلى في أي مكان قبل أن يصل. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة البيكند عن ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر، الزهري عن سالم عن أبي من أصح الأسانيد إلى عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد فقهاء التابعين، عن عبد الله بن عمر وكان أشبه أبناء عبد الله به، كما أن عبد الله أشبه أبناء عمر بأبيه، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، يعني إذا كان يسير سيرا حثيثا وفي طريق الجادة التي يسلكها للسفر، ولا يريد كما ذكرنا أن يقطع السفر أو أن يتأخر عن مبتغاه، إذا جد به السير إذا كان سيرا حثيثا، ففي هذه الحالة كان يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء والظهر كذلك كما تقدم في الحديث الأول. الحديث هذا رواه البخاري في مواضع، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في مواضع كثيرة أيضا، وأحمد ومالك في الموطأ والشافعي في المسند والحميدي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما والبزار في مسنده وعبد بن حميد كما في المنتخب له والسراج في مسنده وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن الجرود والطحاوي شرح المعاني والدارقطني وأبو أمية الطارسوسي في مسند عمر، جزء صغير كده مسند ابن عمر، أبو أمية الطارسوسي هو نفسه في حفظه ضعف، ومحمد بن عاصم الأصبهاني في جزئه، وغيرهم كثير كفاية كده. أبو أمية الطارسوسي صاحب مسند ابن عمر. قال: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. تقدم الحديث قبل ذلك، حديث أبي أيوب الأنصاري صلى المغرب والعشاء بجمع. قال: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك وأبو داود، أبو داود الطيالسي سليمان بن داود. قال: حدثنا شعبة، وكلاهما يروي عن شعبة، أبو الوليد وأبو داود الطيالسيان. قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني الحاكم وسلمة بن كهيل قال: صلى بنا سعيد بن جبير بجمع مزدلفة بإقامة المغرب ثلاثا، فلما سلم قام فصلى ركعتين العشاء، ثم حدث عن ابن عمر، سعيد بن جبير فعل وحدث عن ابن عمر أنه صنع بهم في ذلك المكان مثل ذلك، وحدث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع في ذلك المكان مثل ذلك. هذا مسلسل بالفعل. الحديث رواه الطحاوي في شرح المعاني من طريق أبي الوليد الطيالسي الشيخ الدريم هنا، وقد تابع أبا الوليد الطيالسي في روايته عن شعبة عبد الرحمن بن مهدي عند مسلم والنسائي وأحمد، ووكيع بن الجراح عند مسلم والنسائي في الكبرى وأحمد وأبي يعلى، وسعيد بن الربيع عند الدريم الآتي الحديث الآتي بعد هذا، ويحيى بن سعيد عند أبي داود، وخالد بن الحارث عند النسائي، ومحمد بن جعفر عند النسائي في الكبرى وأحمد في مسنده، وبهز بن أسد عند النسائي وأحمد والطيالسي كما في مسنده أبو داود. يعني إذن أبو داود وأبو الوليد كلاهما روي الحديث عن شعبة، وتابع شعبة في روايته عن سلمة بن كهيل وحده، عن سلمة الثوري عند مسلم والنسائي وشريك بن عبد الله عند النسائي، وتابعه أيضا أبو إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير، يبقى تابع سلمة، نعم، عن سعيد بن جبير، وحديثه عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وأحمد، وتابع سلمة والحكم سعيد بن جبير في هذا الحديث، نعم، سلم والحكم كليهما، وتابع سعيد بن جبير، سعيد روى عن من؟ عن ابن عمر، تابعه في رواية الحديث عن ابن عمر سالم، وسالم بن عبد الله، ونافع مولاه وحديث سالم عند البخاري وحديث نافع أيضا كذلك، فالحديث صحيح لا شك فيه، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، وذلك بالمزدلفة، وهي جمع كما تقدم في الحديث الأول. نعم أي نعم، لا ما هم السلسلة لا تكتمل في عامة المسلسلات، مسلسل ناقص التسلسل. قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة بإسناده نحوه. باب في صلاة الرجل إذا قدم من سفر. إذن الجمع بين الصلاتين في السفر ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والجمع بين الصلاتين كما تقدم بين صلاة الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء، وكما تقدم أن الجمع إما أن يكون جمع تقديم في وقت الأولى منهما، أو جمع تأخير في وقت الثانية أو الأخرى منهما. يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر، يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر. الحديث في الصحيح صحيح البخاري يقول ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين، أو صلى سبعا وثمانيا، صلى سبعا وثمانيا المغرب والعشاء والظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا مطر. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين المغرب والعشاء الظهر والعصر وهو في المدينة آمن، ليس هناك خوف وليس هناك مطر. فقيل لابن عباس ما أراد بذلك؟ يعني إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مؤقت، لها وقت مؤقت محدد. قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل في أول يوم الصلوات الخمس في أول وقتها، وفي اليوم التالي صلى في آخر وقتها، وقال له الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين. فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مؤقت، هذا في حال الإقامة وفي حال السلامة وفي حال القدرة على القيام وأداء الصلاة بهذه الصفة، لكن الضرورات كما يقول لها أحكام، الضرورات لها أحكام. طيب هنا ليست هناك ضرورة، النبي صلى الله عليه وسلم الضرورة أن الإنسان يخاف خوفا شديدا كما ذكر في الحديث، خوف يخاف من عدو أو مطر يؤذيه أو غير ذلك مما يعرضه للخطر إن أدى الصلاة في وقتها أو أداها في المسجد، هذه حالات الاضطرار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا، لما سئل ابن عباس ما أراد بذلك قال أراد ألا يحرج أمته، والحرج دون الاضطرار، الاضطرار شدة الأمر جدا لا يستطيع، الحرج يمكن أن يأتي بالأمر لكن سيكون فيه حرج في شيء من المشقة عليه، هناك شيء من المشقة. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى إذا كان بعض الناس إن صلى كل صلاة في وقتها وقع في الحرج. يعني مثلا طبيب في غرفة العمليات، العملية بدأت من قبل الظهر تستمر خمس ست ساعات، فهذه حالة حرج، يعني يمكن أن يخرج ويدخل لكن هذا يكون في
شيء من الخوف على المريض، أو عامل يعمل مثلا، صانع يعمل مثلا على ماكينة صناعة تشغيلها يحتاج الوقت كثير وتعطيلها وإيقافها سيسبب خسارات وليس هناك إلا هو مثلا، أو مزارع يزرع ويسقي أرضه ويخشى إن توقف الماء تعطل أو حصل أذى له أو لزرعه أو نحو ذلك، فهذه حالات إذا وجدت يجوز للإنسان أن يفعل ذلك وليس من غير أي حرج، كما بيقول أنس يعني بيقول إيه بعض الناس بيسمع الحديث ده ويجمع والشعة عندهم الجمع، الشعة عندهم صلاة غير الصلاة أصلا، نسأل الله السلامة. الجمع بين الظهر والعصر، ما فيش الجمع بين الجمعة والعصر، هذا القول الذي أراه.
الجمع لا يكون على سبيل المداومة يا شيخ،
الجمع في الحضر ولا يكون على سبيل الاستكثار إذا كان هناك حرج.
لا ترى الجمع بين
الجمعة والعصر. لا. قال: باب في صلاة الرجل إذا قدم من سفره، من سفره. أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري، عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه وعمه عبيد الله، عبد الله بن كعب وعبيد الله بن كعب كلاهما روي الحديث عن كعب بن مالك أبيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا بالنهار ضحى ثم يدخل المسجد فيصلي ركعتين ثم يجلس للناس. الحديث صحيح، ابن جريج هنا مدلس وقد عنعن، لكنه صرح بالتحديث عند مسلم وأبي داود. نعم، هنا في الدارمي الحديث رواه البخاري. قال: حدثنا أبو عاصم شيخ الدارمي هنا، ومسلم قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا الضحاك يعني أبو عاصم هذا، ها، وحدثني محمود بن غيلان، تحويل من الدارمي يقول: وحدثني محمود بن غيلان المروزي قال: حدثنا عبد الرزاق قال يعني أبو عاصم وعبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب الحديث، وأخرجه أبو داود قال: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي وهو الخلال قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب به. هذه سنة من السنن التي غابت عنا كثيرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر أول ما يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين، يصلي فيه ركعتين ويجلس للناس، إن كان في سفر يجلس لهم ليهنئوه على سلامته، وإن كان في غزو ليهنئوه على النصر وغير ذلك، أو ليسألوه عن حاجاتهم. فكان صلى الله عليه وسلم الأمة يرجع من سفره يبدأ بالمسجد يصلي ركعتين يجلس للصحابة أو للناس عموما، وكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، صح؟ كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي،
وآمن النبي ومات على ذلك.
نعم،
وليس كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم.
أما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حال إيمانه ثم مات على الإيمان، لكن واحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر،
رأى ولا لقي؟
لقي، عشان الأعمى، عشان الأعمى لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك قد أسلم، إما بعد أن خرج من مكة أسلم في بلاده ولم ير النبي مسلما، أو أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يعد في الصحابة، لا يعد في الصحابة، يلحق. وأما من أسلم ثم ارتد لا يكون صحابيا ولا كرامة. طيب لو رجع إلى الإسلام مرة أخرى هو صحابة
حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟
ولو
رواية الموت رأى النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ثم أسلم بعد في حياة النبي أو بعد حياة النبي، لكن روى ما شهده
حال الكفر
رواه مسلم.
أي نعم، مقبولة.
تبويب الدارمي هنا في صلاة الرجل إذا قدم من سفره، وفي الرواية قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تطير النبي ولا تطير المرأة،
كان لا يقدم من سفره. هذه الصلاة تدل على استمرار فعله ذلك صلى الله عليه وسلم، واستمرار فعله يدل على أن ذلك من السنة المؤكدة، أنه لم يأمر بها. ولا يجب من الصلوات إلا الصلوات الخمس، لا يجب من الصلاة إلا الصلوات الخمس، وما عدا ذلك نوافل، سواء كانت رواتب أو نوافل مطلقة أو نوافل مسببة، كهاتين الركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم، كان صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر إلا بالنهار ضحا، ثم يدخل المسجد فيصلي ركعتين، كان تدل على الاستمرار، كان يفعل كذا، أي يداوم على فعله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا مش خاص، ما أنا بقول مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على عبادة يدل على مشروعية هذه العبادة وأنها من السنن المؤكدات المداومة، لكن لو فعلها مرة واحدة تكون على الجواز، لو فعل شيئا مرة واحدة يكون على الجواز، لكن لو داوم عليه يكون على سبيل التأكيد على هذا الذي عامله النبي صلى الله عليه وسلم.
بعض الوقت الشيخنا إذا خرج من بيته ودخل هل يلحق أن المساجد هذه مأكولة؟
في البيوت تقدم معنا قبل ذلك. نعم،
في أول هذا الإسلام
أبو داود الطنجسي قال أخبرنا أبو عاصم. فين ده؟ السابق؟ أبو عاصم؟
في بعض النسخ جاء زيادة أبو الوليد طويسي قال أخبرنا أبو عاصم.
يعني أبو عاصم ليس شيخ الدارمي؟ قال باب في صلاة الخوف. نعم. أي نعم. لا، الوجوب هنا معنى الوجوب العيني، لا يجب وجوبا عينيا إلا الصلوات الخمس. أما صلاة العيدين، صلاة العيدين هذه واجبة على الكفاية، والخوف هذا واجب على الأعيان، كل من سيكون خائفا سيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله. باب في صلاة الخوف. قال أخبرنا الحكم بن نافع، أبو اليمان شيخ البخاري، عن شعيب بن أبي حمزة، أبو حمزة اسمه إيه؟ دينار الحمصي، عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فوازينا العدو وصاففناهم، يعني أقمنا صفنا وأقاموا صفهم واستعددنا للقتال، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقام طائفة منا معه وأقبل طائفة على العدو، طائفة في الصلاة وطائفة يواجهون العدو، أمامهم أو خلفهم أو في أي جهة، يعني صففنا استعددنا للقتال سواء كانوا مستقبل القبلة أو لا. وأقبل طائفة على العدو فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه ركعة وسجدتين، يعني صلى ركعة كاملة بالصف الذين معه أو بالطائفة التي كانت معه، ثم انصرفوا، أي انصرفوا لمواجهة العدو، فكانوا مكان الطائفة التي لم تصل، وجاءت الطائفة التي لم تصل فركع بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين، أي صلى بالطائفة الثانية ركعة تامة، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لرسول الله الآن ركعتان، صلى ركعتين، فقام كل رجل من المسلمين فركع لنفسه ركعة وسجدتين. هذه صفة من صفات أو كيفية من كيفيات صلاة الخوف، يصلي بكل طائفة ركعة صلى الله عليه وسلم ويسلم، وكل الجيش يصلي كل واحد لنفسه، لا يصلون جماعة، كل واحد يصلي ركعة، فكل من المقاتلين صلوا ركعتين. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وعبد الرزاق وابن المبارك في كتاب الجهاد وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والدارقطني والطحاوي شرح المعاني والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى وفي دلائل النبوة والبغوي في شرح السنة وابن عبد البر في التمهيد، كلهم من طريق الزهري به، الزهري عن سالم عن ابن عمر. قال أخبرنا محمد بن بشار بندر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصار، الأول يحيى بن سعيد القطان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة في صلاة الخوف، وهو يذكر كيفية صلاة الخوف. قال يصلي الإمام بطائفة وطائفة مواجهة العدو، فيصلي بالذين معه ركعة، ويذهب هؤلاء إلى مصاف أصحابهم، ويجيء أولئك فيصلي بهم ركعة ويقضون ركعة لأنفسهم. حديث رواه البخاري والترمذي والنسائي في الكبرى وفي المجتبى أيضا وابن ماجة وأبو عوانة وابن خزيمة والطبري في التفسير والبيهقي في الكبرى. كلهم من طرق عن يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري به، وأخرجه البخاري في الصحيح والتاريخ وأبو داود وأحمد ومالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان وابن الجرود والطبري في التفسير والطحاوي في الشرح والمشكل والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن، كلهم من طريق يحيى ابن سعيد الأنصاري به. المتقدمون من طريق يحيى ابن سعيد القطان عن يحيى ابن سعيد الأنصاري. أنت لما تيجي تخرج حديث، لما تيجي تجمع طرق الحديث، تنظر للمتابعات أولا التامة، يعني أنت تريد أن تخرج حديثا من سنن الدارمي، تنظر من روى الحديث عن شيخ الدارمي، فهذه متابعة تامة. ثم تقول مثلا رواه فلان وفلان وفلان عن شيخ الدارمي هذا، ثم من تابعه في شيخ شيخه، هنا مثلا يحيى بن سعيد القطان، ثم من تابعه في الشيخ الثالث الأنصاري، ثم في الرابع الزهري، ثم في الخامس، وهكذا. يعني ما ينفعش تروح تجيب مثلا ايه المتابعات القاصرة اولا، ولذلك تجد في بعض الأحيان مثلا يقول ايه الحديث صحيح رواه أبو داود مثلا، والترمذي والنسائي، لأن المتابعة أو طريق الترمذي تلتقي مع طريق الدارمي في شيخه مثلا أو شيخ شيخه، ثم بعد ذلك تجد مثلا يقول إيه رواه البخاري ومسلم، البخاري ومسلم، لأنه لم يتابعه إلا في الشيخ الثاني الثالث الرابع وهكذا. هذه طريقة التخريج الصحيحة. أما التخريج المختصر تقول الحديث رواه البخاري ومسلم وبدو بالترتيب. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبك عن أبيه القاسم، عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي مثل حديث السابق القاسم بن محمد عن صالح بن خوات، إسناد التقى مع الإسناد السابق في القاسم بن محمد. والحديث رواه من هذا الوجه البخاري والترمذي والنسائي في الكبرى والمجتبى وابن ماجه وابن خزيمة والطحاوي والطبري في التفسير والطبراني، كلهم من طريق يحيى بن سعيد به اللي هو شيخ محمد بن بشار، ورواه مسلم والبخاري في التاريخ الكبير وأبو داود وأحمد وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان وابن الجرود والطبري في التفسير، كلهم من طرق عن شعبة، يعني متابعة قاصرة عن الأولى. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح لم يرفعه يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد، وهكذا روى أصحاب يحيى بن سعيد الأنصاري موقوفا ورفعه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد. نعم. وأخرجه مالك في الموطأ والبخاري من طريقه وفي الصحيح والتاريخ ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد والشافعي في المسند وفي الرسالة وأبو عوانة والطحاوي في شرح المعاني وفي المشكل والدارقطني، كلهم من طريق يزيد ابن رومان عن صالح ابن خوات، يعني التقى معه في صالح ابن خوات اللي هو التابعي مباشرة، عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. الغرض من هذه الطريق الأخرى واللفظ الأخير التصريح بالرافعة هنا عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا يوم ذات الرقاع، صلى معه صلاة الخوف يوم ذات الرقاع، لكن في اللفظ الأول أن سهل بن أبي حثمة يحكي يصلي الإمام كذا كأنه يحكي مشروعية وكيفية وصفة صلاة الخوف، ولم يكن اللفظ فيها صريحا بالرفع، وإن كان مثل ذلك لا يؤخذ إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العبادات توقيفية، يعني ما ينفعش واحد يتعبد لله بعبادة إلا بعبادة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاللفظ الأخير هذا عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، وذكر الوصف المتقدم. نعم. ليه؟ لا صالح ابن خوات اللي بيقول عمن صلى، مين اللي صلى؟ اللي هو سهل ابن أبي حثمة المسمى في الإسناد الأول. سهل ابن أبي حثمة. صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا صالح ابن خوات هو اللي بيقول عمن صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث هذا الحديث لا يعرف إلا من حديث سهل ابن أبي حثمة. صالح ابن خوات لم يروه إلا عن سهل ابن أبي حثمة. نعم. سنة خمسة عنده سنتين. إحنا لما نتيقن من هذا نقول كده. قال باب الحبس عن الصلاة. طيب هذه صفة من صفات أو كيفية من كيفيات صلاة الخوف. يصلي الإمام بطائفة ركعة أو بكل طائفة ركعة ويسلم، ويصلي هؤلاء كل لنفسه الركعة الأخرى. وفي بعض الكيفيات الأخرى أن الكل ما لم يكن التحام وكان العدو مقابل المسلمين في اتجاه القبلة يصلي بالجماعة كلهم، كل الجماعة يصلون، فإذا كبر وركع ركع الصف الذي يليه وبقي الصف المؤخر قائما، ويصلي الركعة بالصف الأول ثم يقوم، والصف هذا يقوم معه، والصف الثاني يصلي يكمل ركعته بمفرده، ثم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الثاني الركعة الثانية، يكون قد صلى بكل صف ركعة، وكل صف من الصفين صلى ركعة صف كاملا، كل صف يصلي. وفي كيفية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، ركعة بكل طائفة، وكل طائفة تكتفي بركعة واحدة كما قال ابن عباس وصلاة الخوف ركعة تمام. وهناك كيفية أخرى، يصلي النبي أو يصلي الإمام بجماعة ركعتين ثم تنصرف هذه الجماعة وتأتي الجماعة الأخرى فيصلي بهم ركعتين، فيكون للإمام أربع ركعات ولكل طائفة ركعتان. هذه كيفيات وكلها مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هاتف. صغير.
وسألك أبي حسمة اسمه عبد الله وقيل عامر وقيل اسمه أبي عبد الله وأبو حسمة جده واسمه عامر بن سعيدة وهو أنصاري من بني الحارث بن الخزرج. اتفق أهل العلم بالأخبار على أنه كان صغيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ذكر ابن أبي حاتم عن الراجل من ولد سهل أنه حدثه أنه بايع تحت الشجرة وشهد المشاهد إلا بدرا وكان الدليل ليلة أخرى. وقد تعقب هذا جماعة من أهل المعرفة وقالوا إن هذه الصفة لأبيه، وأما هو فمات النبي صلى الله عليه وسلم وابن 8 سنين، وممن جزم بذلك الطبري وابن حبان وابن السكن وغير واحد. وعلى هذا فتكون رواياته لقصة صلاة الخوف المرسلة، ويتعين أن يكون مراد صالح بن خوات ممن شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف غيره. والذي يظهر أنه أبوه كما تقدم والله أعلم.
والذي يظهر
أنه أبوه كما تقدم والله أعلم،
يعني أبوه اللي روى الحديث
هو ممن شهد
طب وابن 8 سنين لا يصلي ولا يحفظ ولا يحضر
ولا يدرك يعني ولا يدركه صغيرا
ولا يحضر
فترة الحق بدري شوية
يعني. ليه ما يحضرش؟ ليه كانوا بيحملوا الأبناء ولا لا مش مقاتل
ولا صغير
مش كانوا عبد الله بن الزبير وغيره من الصحابة الصغار كانوا بيشوفوا القتال ويحضروا القتال؟
كان عنده 2-3 سنين
لعله روى عن أبيه
زخنة
أو
بيحكي
القصة عن
أبيه. ماشي. يقول قوله عن سهل بن أبي حتمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي مثل المثل الموقوف من رواية يحيى عن يحيى. وقد أورد مسلم وأبو داود من هذا الواجب الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه.
الموقوف اللي هو الأول اللي هو يصلي الإمام يقول كلامه يعني.
وقد أورده مسلم وأبو داود من هذا الواجب نبض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف فصفهم صفين، فذكر الحديث.
هو موقوف قولا لكن الظاهر أنه مرفوع لأن هذا يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وفي ذات الرقاع.
يقول وهو مما يقوي ما قدمته أن سهل بن أبي حتمة لم يشهد ذلك، وأن المراد بقول صالح بن خوات ممن شهد أبوه لا سهل. والله أعلم.
عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، وإن كان مبهما هو صحابي.
نفس المتن ده يقوله ابن عمر في البخاري. فلعل عمن شهد كابن عمر وغيره.
اي ما هو يعني صلاة الخوف ما نقلها سهل بن ابي حثمة فقط او ابوه فقط شهدها فقط. غير تقدم. حديث عبد الله بن عمر له روايتان كما تقدم. المهم الأحاديث التي وردت هنا ذكرت صفة واحدة فقط، صفة واحدة فقط، يصلي بكل طائفة ركعة وكل طائفة تصلي الركعة الثانية بمفردها.
صلاة الخوف الآية والحديث
تدل
على صلاة
الجماعة؟ طبعا هذا من وهذه الكيفيات لصلاة الخوف إذا لم يكن هناك التحام الصفوف، يعني بمعنى القتال قائم. فإذا كان القتال قائما صلوا ركبانا ومشاة، مستقبل القبلة وغير مستقبليها، وحدانا. إذا كان القتال قائم، المسلمون يقاتلون المشركين، ما يصلوش، ما فيش إمام، كل واحد يصلي وهو راكب في أي جهة، يشير أو لا يشير، المهم. وهذه الكيفيات لصلاة الخوف كلها تدل على وجوب الاعتناء بالصلاة في مواقيتها. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق ما صلى العصر إلا بعدما غابت الشمس، قبل أن تنزل صفة أو صلاة الخوف، وسب المشركين صلى الله عليه وسلم حتى جاءت صلاة الخوف. وهذا كما ذكرنا مما يؤكد الحفاظ على الصلاة في مواقيتها، يعني ما فيش أكثر من القتال، قتال ويخاف على المسلمين ويخاف على بلد المسلمين وعلى الأعراض المسلمين ودماء المسلمين، ومع ذلك يصلي. كان قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر حتى صلاها بعدما غربت الشمس، أو قال ما كدت أصلي، فقال ابن عمر والله ما فقال عمر والله ما صليت إلا بعدما غربت، أو العكس. لكن لما جاءت وشرعت صلاة الخوف كما ذكرنا دل ذلك على التأكيد على الحفاظ على الصلاة في مواقيتها. فحالة القتال ونشوب القتال والاختلاط والالتحام حالة، يعني لا أظن هناك أشد ضرورة من هذه الحالة، ومع ذلك يصلي. ما يقولش بقى أصلي ركعة الظهر والعصر، كثير من الناس في زماننا هذا يقول لك موظف بيخرج من الساعة 7 الصبح ما يرجعش إلا الساعة 5، فيرجع على بال ما مش عارف إيه، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلهم مع بعض. هذا لا، الجمع بين الصلاتين من غير ضرورة عده العلماء من أكبر من الكبائر. هذا يدخل في الحرج كما قلنا، في الحرج.
أنا تكرر صلاة الخوف.
نعم.
يعني تكرر صلاة الخوف 5 مرات لو كانت الحرب قائمة كذا.
5 مرات إذا.
يعني حرب بقى مثلاً 10 ساعات مثلاً.
أي نعم. كلما كان الخوف موجودا. قال باب الحبس عن الصلاة. أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب. عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه قال حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا، يعني لم يستطيعوا أن يؤدوا الصلاة حتى ذهب وقت طويل من الليل، وكان ذلك في الخندق. حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال. كفينا يعني كفوا القتال، لم يقاتلوا وكانوا محبوسين عن أداء الصلاة خوف العدو، العدو محيط بهم وقد حفروا الخندق بينهم وبين العدو، فخافوا أن يصلوا. وكانوا في تلك الغزوة كان المسلمون عددا قليلا والمشركون قد جمعوا وحزبوا الأحزاب، واجتمعت كثير من القبائل لقتال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فكانوا كما قال الله عز وجل: وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذا الخوف ولشدة الخوف حبسوا عن الصلاة حتى كفاهم الله عز وجل ذلك. قال: وذلك قول الله تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام، فصلى الظهر فأحسن كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها، ثم أمره فأقام العشاء فصلاها، وذلك قبل أن ينزل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. الحديث صحيح، رواه أحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى من طريق يزيد بن هارون شيخ الدارمي، ورواه النسائي وأحمد والطيالسي والشافعي في المسند وفي السنن المأثورة، وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي شرح المعاني، وابن المنذر والطبري في التفسير، والحازم في الاعتبار، والبيهقي في الكبرى وفي المعرفة، والبغوي في شرح السنة، وابن حزم في المحلى، والخطيب في الفقيه والمتفقه، كلهم من طريق ابن أبي ذئب اللي هو شيخ الدارمي، ورواه عن ابن أبي ذئب جماعة يعني متابعين ليزيد بن هارون، كل هؤلاء رواه عن ابن أبي ذئب عن المقبور عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه، وخالفهم معمر فرواه عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي سعيد، لم يذكر عبد الرحمن، وهذا عند عبد الرزاق. قال الدارقطني في العلل: يرويه ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري واختلف عنه، فرواه يحيى القطان ويزيد بن هارون وعثمان بن عمر وغيرهم عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي سعيد، لم يذكر فيه عبد الرحمن ابن أبي سعيد، وهذه رواية مرجوحة لا شك. ورواه طيب، والصحيح قول يحيى القطان ومن تابعه يعني عثمان بن عمر ويزيد ابن هارون. هذا كما تقدم كان قبل أن تنزل الآية: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قبل مشروعية صلاة الخوف.
هذا دليل على ترتيب الصلاة المفروضة.
أي نعم.
بعض قال إن كان ليس مقرأً، يعني مثلا واحد نام عن صلاة العصر وذهب إلى المسجد قرأ أنه كان مختارا يصلي بالترتيب.
الترتيب واجب، ترتيب الصلوات المقضية واجب.
النبي في غزة خندق رجل
صلى الله عليه وسلم.
استفدنا من حديث ان غزوة خندق قبل ذات الأضحى.
اي نعم.
غفل المفسير.
اي نعم. نعم. قال: باب الصلاة عند الكسوف. كم بقي على شرح؟ خلاص نقف عند صلاة الكسوف. في سؤال؟